يكلف أن ينفخ فيها الروح.
المسألة السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وهو لا يملك ذلك، وهذا مما يزيد عذابه وإيقافه وحبسه، لأنه يؤمر بأمر لا يستطيعه، وهذا أمر تعجيز وأمر تحد أمام هذا الإنسان المسكين الذي جعل لنفسه مسوغا لأن يعمل هذه الأعمال.
المسألة السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
المسألة السابعة هي الأمر بطمسها إذا وجدت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بإزالة الستر وتمزيقها، وكما بعث عليا إلى اليمن بأن لا يدع صورة إلا طمسها. فهذا هو المطلوب من الإنسان من أجل حماية جانب التوحيد والحفاظ على عقيدة الإسلام من أن يمتد إليها التحريف والإبطال والإذاء. وهذه الأمور وإن تساهل فيها الناس كثيرا، نلاحظ كثيرا من الناس أنه يصور صورا للذكرى، وبعضهم إذا توفي هذا الذي صورت صورته علقها في مجلسه أو في مكان الاستقبال وجعلها صورة كبيرة ورفعها، وهذا نوع من التعظيم. وربما بعد فترة يألفها أولاده، فإذا دخلوا المنزل وقفوا أمام هذه الصورة وأدوا لها التحية وربما ركعوا، وهذا هو الشرك. ولا يقول الإنسان لا، نحن أمة متعلمة لسنا كقوم نوح، أو نحن لا نريد هذه الصور كما أرادها أولئك لأننا لا نريد تقديسهم وأولئك أرادوا هذا الشيء. فإن الإنسان يجد نفسه مع تطاول الزمن قد تتغير الأمور، وقد لا يوجد هذا في بيت ويوجد في بيت آخر. ويلاحظ على بعض الناس أنهم يصورون آباءهم ويكبرون هذه الصور ويحاولون أن يظهروا تعظيمهم أمام أولادهم، فأخشى أن يقع ما وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر هذه الأمور وأن نكتفي بها عند الحاجة، تصوير الوجه فقط ويكون عند الحاجة لهذه الصورة، وهي ما يحتاج إليه من وثيقة أو رخصة أو جواز أو نحو ذلك من الأشياء الضرورية، وأن تكون مغلفة غير مظهرة، لا يضعها الإنسان بارزة وإنما تكون خفية ويخرجها عند الحاجة إليها. هذا، وأسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يحفظنا من كل شر، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ثم أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال خارج الموضوع، يقول قامت زوجتي بنزع بعض الشعر وهي محرمة للعمرة ناسية أنها ما زالت محرمة. نقول إذا كانت ناسية فأرجو أنه لا شيء عليها إن شاء الله، أما إذا كانت متذكرة فعليها الفدية، والفدية بخيار بين أحد ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو البر، أو ذبح شاة، تتخير واحدا من هذا. يقول: جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تجصيص القبر وأن يكتب عليه، ما معنى تجصيص القبر؟ الجص هي مادة بيضاء، وتجصيصه بمعنى يطلى بهذه المادة البيضاء، وكما نعلم أن طلاء بالمادة البيضاء يلفت النظر ويشعر بعض العوام وبعض السذج على معنى لهذا الطلاء، فيتعلق قلب بعض الناس به ويظن أن لهذا مزيد فضل، فهذا مدعاة لتقديسه أو التعلق به أو العكوف عنده أو دعائه فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن البناء أو عن التجصيص أو عن إيقاد السرج عليها أو اتخاذها مساجد، كل هذا من أجل أن لا تتعلق نفوس الجحال بها ويظن أنها لها تأثير أو لها نفع أو أنها تجلب النفع أو تدفع الضر. يقول: ما حكم الطواف على القبر؟ فإذا كان يطوف لصاحب القبر فهل هذا شرك؟ وإذا كان يطوف لله لكن ليس بطريقة مشروعة فهو بدعة، فهل في هذا تفصيل؟ الذي يجب أن يعلمه كل مسلم أن الطواف عبادة لا تصلح إلا في هذه الكعبة وبين الصفا والمروة، وليس هناك مكان آخر في الدنيا يطاف به، والطواف بالكعبة ليست عبادة لها وإنما هي عبادة لله، والسعي بين الصفا والمروة ليس عبادة للصفا والمروة وإنما هي عبادة لله. وعلى هذا فإذا أن إنسانا طاف بقبر وهو يعبد الله تعالى بهذا العمل فهذا مشرع ومحدث، وشرع لنفسه عبادة لم يأذن بها الله. وإذا كان يعبد هذا القبر ولو لم يطف به فهذا هو الشرك الأكبر بلا شك. يقول: نرجو أن تبين لنا معنى الأخذ بالأسباب. وهل الاعتماد عليها شرك؟ وكيف يبتعد عن الاعتماد عليها؟ الأخذ بالأسباب هو أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يعمل الأسباب التي توصله إلى هذا العمل. إذا أردت أن تذهب إلى بيتك فإنك تنهض ثم تحرك رجليك وتتجه إلى بيتك، هذه هي الأسباب. والأسباب وحدها لا يعتمد عليها، وإنما لا بد من الاعتماد على الله جل وعلا في تحقيق نتائج هذه الأسباب، فإنك قد تهم بالذهاب إلى بيتك ولا تستطيع، لا تستطيع أن تقوم، أو تستطيع أن تقوم، لم تستطع أن تمشي، أو استطعت أن تمشي بعض الطريق ثم اعترضك معترض وحال بينك وبين الوصول إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والإنسان مطالب بعمل الأسباب مع التوكل على الله. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أعقل جملي أم أتوكل، أو هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعقلها وتوكل، اربط العقال على يدها لئلا تفر أثناء الليل، وتوكل على الله أن يحفظها، لأنك لو عقلتها واعتمدت على هذا العقل وحده لربما انفك هذا العقل وهربت، فأن تعقلها وتوكل على الله، اجمع بينهما. يقول: ماذا عن الصور التي في المناهج الدراسية، وماذا عن اقتناء الكتب التي هي مثل ذلك؟ ينبغي للإنسان أن يزيل منها ما لا تبقى معه الحياة، كأن يزيل الرأس نحو مثلا، يطمس بحيث يصير تصير الصورة كأنها شجرة أو كأنها جدار أو نحو ذلك، وبهذا يزول إن شاء الله الإشكال. هذا يسأل يقول: أنا حشيت أسناني وزادت الحشوة على السن، فهل يجزي اغتسالي من الجنابة وإن لم يصل الماء إلى تحت الحشوة؟ نعم يجزي، وهذا يأخذ حكم الجبيرة، يأخذ الحشوة تأخذ حكم الجبيرة إذا وضعها الإنسان، أو تأخذ حكم الدواء إذا وضعه الإنسان، فإذا غسلت ما فوقها وما يحيط بها فإنه إن شاء الله يجزي. هذا يقول: ما حكم المال الذي يأخذه المصورون من الناس إذا لم يكن هناك حاجة للتصوير؟ كل شيء، كل كسب يؤخذ بسبب عمل غير جائز يعتبر الكسب محرما. فإذا كان المصور مثلا يصور صورا للذكرى ونحوها فإن كسبه حرام، والمال الذي يأخذه يعتبر حراما لأن فعله محرم. يقول: ما حكم بعث صورته لمخطوبتي، وكذلك من تبعث صورتها له في حالة ما إذا لم يتمكن من رؤيتها إذا كان في بلد آخر؟ الذي يريد أن يخطب ما هو متكلف على أنه يسافر لرؤيتها؟ رؤية المخطوبة جائزة من غير ابتذال، كأن يرى منها الوجه ولا يكون فيه ابتذال وبدون خلوة، ويكتفى بمجرد الرؤية ولا يرسل لها الصورة، لأن الصورة تكون خداعة ولا تعطي الحقيقة، فالتصوير لمثل هذا لا يدخل في الأمور المشروعة. يقول: ما حكم من جعل صورة إنسان في بيته؟ هل يجوز دخول البيوت التي فيها صور؟ نعم يجوز دخول البيوت التي فيها صور، لكن يجب إتلاف هذه الصور، والملائكة لا تدخلها، الملائكة لا تدخلها، ملائكة الرحمة. يقول: عندي صورة من صور الكعبة المشرفة معلقة في بيتي، أتركها أم أنزعها؟ إذا كان في هذه الصورة صور الطائفين بينة أجسامهم وظاهرة فلا يجوز إبقاءها لوجود صورة بني آدم فيها، أما صورة الكعبة فلا بأس بها إذا كانت مجردة من صور ما فيه روح. يقول: هل المصورين أشد عذابا من الكافرين؟ نحن قسمنا المصورين إلى أقسام: الذين يصورون الصور لتعبد أو يصورونها مضاهاة لخلق الله فهؤلاء يعتبرون كفارا، وأما الذين يصورونها من دون هذا المقصد فإن هؤلاء فساقا وليسوا أشد من الكفار. بعض الخطوط تكون غير واضحة فما أستطيع قراءتها. هذا يقول: ما رأي الشرع في الصور التي تصور على البريد ونحوه؟ إذا كان بالإمكان وجود طوابع من غير الصور من غير صور فهذا أولى، وإذا لم يكن كذلك ليس فيه طوابع إلا طوابع فيها صور فهذا من باب الضرورة. يسأل عن صورة البطاقة، نقول البطاقة والحفيظة والإقامة والجواز والشهادة ونحو ذلك هذه تدخل في باب الضرورات فيكتفى بها على حد الضرورة ولا يزاد عليها. يقول: ما حكم الصلاة في ثوب فيه صورة؟ إذا كانت صورة ذوات الأرواح فالصلاة من حيث هي صحيحة مع الإثم، الإنسان آثم لكن الصلاة صحيحة. يقول هل يجوز أكل ذبيحة المشركين وأكل ذبيحة الرجل الذي لا يصلي ولكنه يقر بالتوحيد؟ لا، لا يجوز أكل ذبيحة المشرك ولا الإنسان الذي لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز أكل ذبيحة الإنسان الذي لا يصلي، ومن باب أولى المشرك ولو كان يصلي. هذا يقول إنه يعمل تحف خشبية مجسمة لبعض الحشرات مثل العقرب والجراد والنمل ويبيعها ونحو ذلك، ما الحكم؟ نقول هذا عمل لا يجوز، وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد وداخل ضمن الأحاديث التي سقناها، وهي تصوير ذوات الأرواح. فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذه الأشياء وعليه أن يتركها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فوسائل الرزق والكسب كثيرة وميسرة، وعلى الإنسان الذي عمل هذه الأعمال أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبحث عن أسباب للرزق خيرها، وهي كثيرة إن شاء الله. يقول هل الأسنان من أعضاء الوضوء؟ نقول المضمضة جزء من الوجه الذي أمر بغسله، والمضمضة للفم، والفم فيه الأسنان، فيكون غسلها مطلوبا. فإن الله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل ظاهر وجهه. فالسنة بينته بالتوضيح، والقرآن بينه بالإجمال. بعض الأخوان يسأل سؤال خاص، لعله يسأل بعد ما ننتهي. يقول ما حكم الصور الموجودة على المعلبات، وهل يجب علينا طمسها قبل إدخالها إلى البيت؟ هذا هو المتعين، الإنسان أن يطمسها، يطمس الوجه على الأقل قبل أن يدخلها إلى منزله، لئلا يحرم منزله من دخول الملائكة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخ، قصة
مادة ثانية.